بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100 الرابعة، والمقامة في يوم الأحد الموافق 15 من شهر جمادى الأخيرة لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان الاختيارات الفقهية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أيضا كتاب الطلاق، وهذا كتاب مهم جدا وأحكامه مهمة جدا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق. ما تعريف الطلاق؟ ما تعريف الطلاق؟ الطلاق هو حل قيد النكاح وعقدة النكاح أو بعضه، أو بعضه. حل العقدة كان يطلق طلاقا بائنا بينة كبرى، هذا حل العقد، أو بعضه أو بعضه، فيكون قد حل بعضه مثل الطلاق الرجعي، فهو طلاق نعم، ولكن له أن يرجعها في العدة، فإذا خرجت من عدتها في الطلقة الأولى والثانية بانت منه بينونة صغرى، وأما إذا طلقت الثالثة بانت منه بينونة كبرى. وما الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الصغرى فإنها تحل له لو أراد من غير أن تنكح زوجا غيره، وهذا يكون بعد الطلقة الأولى والثانية. هذا تعريف الطلاق باختصار. طيب، المسألة الثانية، حكم الطلاق. حكم الطلاق محرم ولا واجب ولا مكروه ولا؟ الطلاق في الجملة اتفقت الأمة على مشروعيته، لأن الله ذكر الطلاق في القرآن، والنبي ذكر الطلاق في السنة، وبعموم أيضا فالطلاق على خلاف الأصل، طلاق على خلاف الأصل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق يكون إذا احتاج الإنسان إليه، ويكون على خلاف الأصل، فالأصل عدمه ولا تلجأ إليه إلا إذا احتجت. فإذا احتجت إلى الطلاق وطررت إليه فنعم، وإلا فلا تطلق. أما عن حكمي على وجه التفصيل، فالطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فمثلا قد يجب الطلاق؟ نعم، قد يجب الطلاق في صور، منها إذا رأى الحكمان الطلاق على تفصيل في هذه المسألة فبعث حكما لي وحكما من أهلها طلق. منها المولي إذا حلف الأقرب امرأته فزادت المدة عن 4 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي، فالقاضي أمره إما بالفيء والعودة وإما بالطلاق، هذا طلاق يكون طلاقا واجبا في الجملة. وقد يكون الطلاق مستحبا، مثل زوجة كرهت فيك خلقا، كرهت فيك خلقا مثلا، فطلبت خلع فلبي لها الطلب ولا تجبرها على أن تبقى معك وهي لم تسترح معك، فيستحب لك أن تلبي طلبها. وقد يكون مباحا إذا احتجت إليه، كان يكون العكس أيضا إذا هذه المرأة ما تسترح معها ولا انسجام بينكما فمباح لك أن تطلقها، وقد يكون الطلاق محرما إذا كان على غير وجه المشروع، كان يكون في حيض أو في طهر جمعت فيه، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة. فالطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، هذا عن تعريفه وحكمه. نعم.
قال: الطريقة المشروعة للطلاق هي أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه.
الطريقة المشروعة يعني الطلاق السني. الطلاق ينقسم إلى أقسام: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا سني ولا بدعي. طلاق سني ما ذكره الشيخ، وهو أن يطلق الرجل زوجته من جهة العدد طلقة واحدة، من جهة العدد، من جهة الوصف والوقت والزمان حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. هذا طلاق السنة كما جاء في حديث ابن عمر، وكما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا على هذا الوصف. طلق طلاقا تدخل المرأة في العدة فيه مباشرة، هذا مستقبلات لعدتهن، فطلقهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، لأنك لو طلقتها حائضا تنتظر حتى تطهر، وما هذا ما يحسب من العدة، أو فطور جمعتها فيه تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، لأن هذا ما يحسب. لكن إن طلقتها حاملا دخلت في عدتها فتكون عدتها وضع الحمل، وإن طلقتها في طهر لم تجمعها فيه فإن العدة تبدأ مباشرة. وهذا من حجج من قال بأن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جمعت فيه. لماذا؟ لأنه لو لأن الله أمر بطلاق تدخل المرأة فيه في العدة مباشرة، به في العدة مباشرة، والطلاق البدعي ما تدخل المرأة فيه به في العدة، فليكون طلاقا مشروعا. ولهذا النبي قال في حديث ابن عمر: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هذا يسمى طلاق السنة. ما ذكر شيء. والطلاق البدعي ضد ذلك. أما ما تعلق بالطلاق في طهر جمعت فيه أو في حيض هذا بدعي باتفاق، وأما إذا طلقت ثلاثا فمن أهل العلم من قال هذا يدخل في حد البدعي، ومن قال هذا يدخل في حد المباح، والراجح الأول أن يدخل في حد البدعي. هذا الطلاق السني وهذا الطلاق البدعي. وفي طلاق لا سني ولا بدعي، يقال لا يقال سني وبدعي، مثلا إذا طلقها قبل الدخول، أو طلقها وهي يائسة أو صغيرة، فهذا يقال لا سني ولا بدعي. نعم.
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه، والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره، وأرفق بالأمة وأنفع لها. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة.
نعم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رجل أثري وهو في نفس الوقت نظري، فله نظر وله علم بالأثر. فما حكم الطلاق إذا وقع ثلاثا، أي طلق رجل مرتبط ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة، فما حكم هذا الطلاق؟ اختلف أهل العلم فيه، جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة أن هذا الطلاق يقع ثلاثة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع واحدة، واستدلوا على وقوع واحدة بحديث ابن عباس عند مسلم، وهو حديث صحيح وواضح، كان الطلاق على عهد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد، وعهد أبي بكر اثنين، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم الطلاق الثلاث واحد، وهذا لا خلاف فيه أبدا، أي في لا خلاف في ثبوت أن الطلاق كان على عهد النبي وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، يعني لو طلق ثلاثا تقع واحد. يا الله، ومن من أين أخذ الجمهور حتى الفقهاء الأربعة خلاف ذلك؟ من اجتهاد عمر. قال عمر، فلما كان عهد عمر بعد سنتين، قال قد استعجل الناس في أمر كانت لهم في أنام، صاروا يطلقون ثلاثا مع أن الطلاق واحدة، فاستعجل الناس في أمر لهم في أنام، يعني أن الله شرع الطلاق واحدة، الشارع شرع هذا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه، يعني ألزمنا من طلق امرأته ثلاثا بالثلاث فأمضاه. طيب الشيخ علق على قال والأخذ بالسنة الصحيحة أولى، وكان هذا باجتهاد عمر، والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره، وأرفق بالأمة وأنفع لها. الحقيقة هذا كلام فيه نظر، وكأن الشيخ الآن يعارض بين السنة وبين اجتهاد عمر. طب ولماذا نعارض؟ اجتهاد عمر وافق الصحابة عليه جميعا، الصحابة وافقوا عمر على هذا الشيء ولا أحد يعنفه، لكن وافقوه على تغيير الثلاث الثلاث في كونها واحدة إلى الثلاث ثلاثا دائما، ولا وافقوه على اجتهاده في الإمضاء سياسة سياسة، فصنيع عمر موافق عليه من الصحابة ولا إشكال، لكنه أمر طارئ، أراد أن يعزر عمر من يوقع الثلاث بإلزامه بالثلاث، وللإمام أن يلزم من باب التعزير، من باب التعزير حتى يرضع الأمة عن شيء ما، أن يلزمها بما التزمت به، للإمام هذا، مثل عمر رضي الله عنه كان يرى للأمة أن الواحد إذا أراد أن يحج فليحج مفردا، ويجعل عمرته في سفرة أخرى، ولم يغير السنة، عمر لم يغير السنة، التمتع جائز، عمر لم يحرم التمتع والجمع بين المرأة بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لكنه اجتهد للأمة، اجتهد للأمة، أبو بكر عثمان الجميع اجتهد أن الأولى أن حج في سفرة، وأن اعتمر في سفرة، ولا يهجر البيت بل تبقى زائرا له، لكن الأصل محفوظ وهو ماذا؟ مشروعية التمتع. هنا أيضا الأصل محفوظ، وما كان لعمر أن يغير سنة رضي الله عنه، وما كان الصحابة أن يوافق عمر على تغيير سنة، عم الصحابة ما وافقوا عمر لما قال بالإفراد وكذا لمصلحة الأمة، ما وافقوا على هذا، وبعضهم اعترض على هذا، وقال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. فطالما أن الجميع متفقون على أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على عهد أبي بكر، وكان على عهد عمر نفسه سنتين، يعني كان الطلاق ده إيه؟ كان الطلاق اللي بيقع الثلاث واحدة ده كان إيه؟ كان مشروع ولا خلاف المشروع؟ وهو المسنون ولا خلاف المسنون؟ يبقى وما كان لعمر أن يغير السنة أبدا، يبقى هذا اجتهاد لا في رفع الثلاث واحدة وجعلها ثلاثا لا في رفعها، لأن ما كان عمر ليخالف السنة في هذا، بل في عهد أبي بكر، بل وفي صدر من خلافته هو نفسه يعلم هذه السنة ومطلع عليها، ما كان هو أن يخالف، لكن رأى من باب مصلحة أن يسد الباب، تعالى أن طلقت ثلاثا نلزمك بالثلاث، نلزمك ثلاث يعني يعني نفرق بينك وبين امرأتك، مثل ما كان يجتهد عمر اللي كان اللي تزوج المرأة في العدة رفض أن يتزوجها بعد ذلك، معناها تحل له النكاح هذا محرم نفرق، وليتزوجها ثانية له ذلك، لكن عمر ما كان يرى عقوبة. فالإمام قد يعاقب بماذا؟ بمنعه من مباح لرادح، أنت مش لن تمر من هذا الشارع، ليه؟ عقوبة لك مثلا لأنك فعلت كذا وكذا، فنمنعك من المرور، سنمنعك من زراعة أرضك كذا، وهذا مباح، لكن لك أن تعذر وأن ترضع بهذا وعليه. فما نقول ونقابل اجتهاد عمر بماذا؟ بالسنة، ونقول السنة يعني الأخذ السنة أولى من الاجتهاد من عمر، لم يكن هناك تعارض أصلا، وإنما هل في إشكالية؟ نقول بقى هل كان هناك إشكالية أن عمر رضي الله عنه يلزم الناس بشيء من باب التعزير لا من باب تغيير الشريعة؟ نقول هذا يدخل في حد السياسة الشرعية ولا إشكال في ذلك. عمر منع البعض من زواج الكتابي، من نكاح الكتابي، مع أن هذا مباح. نعم، والخمر جعل 80 بدلا من 40. انتبهوا الفقه هذه المسألة، بارك الله فيكم يا أخواني، انتبهوا الفقه هذه المسألة، تبات يا إسلام. يبقى هذا لا إشكال فيه، ما في تعارض أصلا بين السنة وبين اجتهاد عمر. ما نقول هذا اجتهاد في مقابل نص، إذ هو خطأ الاجتهاد في مقابل نص، نقول هذا خطأ في مقابل نص، لكن عمر رضي الله عنه مبحثه غير مبحث مخالفة السنة، مبحثه مبحث اجتهاد لصالح الأمة، إذا رأى أن يرضع المتسرع، ولهذا هو نفسه علل، هو نفسه يقول فلقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. يبقى هذا واضح اجتهاد عمر مناطق إيه. نعم، ومن هنا يزال الإشكال، كيف عمر رضي الله عنه يغير النصوص، يغير الشريعة، والعجب والعجب أن الصحابة يوافقون، ده في محضر من الصحابة، هذا أمر عجيب، هذا الإشكال. ولهذا إحنا الحقيقة من المسائل الإنسان يتعجب فيها من قول الجماهير في ذلك، مع أن الفقهاء منهم الفقهاء الأربعة والجماهير، بل عد الخلاف في ذلك من بعضهم أنه لا يعرف إلا لأهل البدع وكذا وكذا. فهذا في الحقيقة السنة فيه ظاهرة واضحة، ولهذا القول في هذه المسألة بما يخالف الجمهور أقوى، أقوى من القول في مسألة الطلاق في الحيض، دي مسألة أقوى أقوى، لأن النص فيها باتفاق، حتى الذي يوقع الطلاق ثلاثا ما في خلاف على أن الطلاق الثلاث واحدة، الثلاث تكون واحدة في عهد النبي، سبحان الله، كيف نجعلها ثلاثا ونلزم بذلك إلزاما ونقول يقع ثلاثا، مع أنه كان يقع على عهد الرسول واحدة، وفي عهد أبي بكر يعني حال الناس في طلاقهم على عهد النبي كان هذا هو الحكم، فكيف لنا أن نقول بخلاف بعد ذلك؟ ثم ذكر بإسناد جيد ومن حديث ابن عباس، خلي بالكم، يبقى حديث مسلم ابن عباس، حديث أحمد، حديث ركان لما طلقها ثلاثا وحزن فأمره النبي برده وجعلها واحدة، ابن عباس، ابن عباس في مسلم، ابن عباس عند أحمد، ومع ذلك يريدون أن ابن عباس كان يفتي أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا. وعليه قالوا، ومما يدل على أن هذا الحديث ترك الصحابة العمل به، أن ابن عباس كان يفتي بغيره، وفتواه تبين المراد ونقدم. نقول ابن عباس أولا يحتاج إلى ثبوت ذلك عنه، ولو افترضنا أن ذلك ثابت عنه، فطلاقه وإيقاعه الثلاث ثلاثا رأي، وكون الثلاث واحدة روايته، فنقدم روايته على رأيه، مع أننا نقول قد يحتمل أن ابن عباس كان يفتى على موجب ما أفتى به عمر، ورأى عمر فكان يرى أن الناس يؤخذون على هذا أيضا من قبيل السياسة والتعزير اتباعا لعمر وليس مخالفة للنص. على كل حال اجتهاد الصحابة بخلاف ما روى نجعله من باب الرأي، والرواية تقدم على الرأي، لا سيما ابن عباس روى ماذا؟ روى حديث مسلم وروى حديث أحمد بإسناد جيد في أثر ركانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة، أثر أبي ركانة، وقد طلق مرته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحد. هذا بالنسبة للمسألة الثانية، وهي مسألة الطلاق ثلاث بكلمة واحدة. وللأمانة، ولعل هذا يأتي يمكن له يكون له تفصيل ولا شيء، أن شيخنا الشيخ ابن باز في مسألة الطلاق الثلاث الشيخ ابن باز يراها واحدة، لكن على وجه يراد به التأكيد، يعني أنت طالق 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 أو تطلق ثلاثا أو الأخير يراها واحد. أما الشيخ يرى أنها إذا خرجت مخرجا منفصلا، يعني ما يراد به التأكيد، أن ذلك يقع ثلاثا، وهذا أيضا خلاف أثر ابن عباس الذي استدل به الشيخ، لعل ما أدرى يذكر الشيخ هنا ولا لا. نعم.
الذي أفتي به وقوع الطلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور، أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه.
طيب بعدها.
الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة، في أصح قولي العلماء، إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوة من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق. أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا، كالمجنون والسكران غير الآسم.
نعم. والسكران
السكران غير الآثم.
نعم.
السكران الآثم الأصح عدم وقوع الطلاق.
طيب خلينا نقف عند مسألة السكران. مسألة الغضب، طلاق الغضبان، طلاق الغضبان في ثلاثة أقوال عند أهل العلم، أو طلاق الغضب على ثلاثة أحوال. الغضب على ثلاثة أحوال ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. الحال الأولى غضب أغلق عليه عقله، يعني كالمجنون، نقول له أنت طلقت؟ يقول ما طلقت ولا أذكر شيئا، يقول ولا أذكر شيئا، فما حكمه؟ بإجماع لا يقع الطلاق، طلاق في إغلاق، لقول النبي لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، هذا عند أحمد أيضا حديث عائشة. الثاني مبادئ الغضب، غضب خفيف معه شعوره معه إدراكه معه تحكمه، فهذا الطلاق يقع بإجماع أيضا. يبقى طلاق لا يقع بإجماع هو طلاق الغضبان إذا أغلق عليه الغضب عقله، طلاق يقع بإجماع وهو الطلاق الذي يكون في بدايات الغضب. الثالث وسط، طلاق في غضب شديد يحمله الانفعال على عدم التحكم، ترى يكسر الزجاج ونزل النيش وفعل وراح يجيب سكينة يقطع يده مثل ما يحصل من بعض الناس يعني، وطلق، هذا محل نزاع، لكن معه الشعور هذا محل نزاع، فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع، هذا محل نزاع. فمن قال بأن تصرف هذا حتى لو كان عن شعوره لا يعتد به لأنه مدفوع إلى ذلك دفعا، ولهذا قالوا موسى لم يؤاخذ في مثل هذه الحال فقال ما يقع، ومن قال النبي قال إغلاق والإغلاق ما ليس يكون معه شعور قال يقع، لكن الذي قال بأنه لا يقع جعل هذا من نوع الإغلاق لأن لم يعد متحكما. وابن القيم مال إلى هذا، وابن تيمية والابن القيم رسالة في هذا، ينصر أن الطلاق في الغضب إذا اشتد لكن معه شعوره بحيث إنه يدفع إلى ذلك دفعا أن هذا الطلاق ما يقع، والأقرب عندنا أنه يقع. طالما أن معه الشعور. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا خرجت الكلمة دون إرادة، خرجت ولم يريدها، خرجت منه، فهذا مخطئ. والله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأت. نعم هو يعيها وعرف أن طلعها، بس ما عرفش طلعت كيف، طلعت منه دون تحكم، مثل ما طلعت كلمة الكفر، وده أعظم من الطلاق لأن ترتب عليها حكمها. إنما هو متحكم وسيمنع وما يمنع، ولكن مع ذلك طلق، ولو كان في غضب شديد فإنه يقعه. نعم. طب ده مسألة الغضب، ننتقل إلى طلاق السكرة. نعم.
السكران الآثم الأصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله، كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه، وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية.
السكران إما سكران يعني غير آثم، وفي سكران آثم. سكران غير آثم لعله الذي ذهب عقله بدون ببنج أو ذهول أو غير ذلك، دون شرب خمر يعني،
أو أكره على الخمر،
أو أكره على الخمر أو غير ذلك. وإن كان طبعا في الذي لا يشرب الخمر يذهب عقله كذا لا يسمى سكرانا، لكن قد يكون في المكره مثلا، قد يكون في المخطئ شرب إناء يظنه مثلا عصيرا فبنى خمرا. طب أما السكران الآثم لو تناول خمرا قد تنازع في وقوع طلاق، فقال بعضهم يقع وقال بعضهم لا يقع. وحجة من قال لا يقع أنه أغرق عليه عقله ولا طلق ولا عتاق في إغلاق، وحجة من قال يقع قال نعم ذهب عقله ولكن بمعصية، فلنخفف عن هذا، لا نخفف عنه، وقع بمعصية، مثل ما قالوا في سفر المعصية لا ترخص برخص السفر. والصواب في المسألتين سواء كان رخص السفر أو كان في السكران انفكاك الجهة، فهو من جهة سكره يأثم، ومن جهة تلاقي لا يقع، ولأن الموقعين راعوا جانب عقوبة هذا الرجل في طلاقه، ولم يراعوا أيضا جانب أيضا الزوجة والأولاد، ما ذنب الزوجة والأولاد أيضا، فيدخل في قول النبي لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وإن كان يأثم بشربه الخمر. نعم.
في ليلة الأربعاء حضر عندي الزوج فلان وزوجته، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا أيسة، فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته، في أصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفق الله الجميع والسلام، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا حكم طلاق ماذا؟ الطلاق البدعي، الذي هو ماذا؟ إذا طلق في طهر جمعها فيه. فيقول شيخ في أصح قولي أهل العلم، أي أن المسألة خلافية، ذهبت الجماهير أيضا منهم الفقهاء الأربعة إلى أن الطلاق يقع، وذهب جماعة أهل العلم إلى أنه لا يقع. حكاه ابن حجر لما جزم البخاري في صحيحه بباب الاعتداد بالطلقة إذا طلق وهي حائض، قال ابن حجر وقد بت في هذا الحكم أي وقوع الطلاق في الحيض، يعني البخاري في التبويب، وخالف في المسألة طاووس وخلاس بن عمرو وجماعة من أهل العلم، فهي مسألة خلافية وليس المسائل الإجماع، وإن حكي فيها الإجماع لكن صحنا ليس المسائل الإجماع. ومحل النزاع في هذه مع اتفاق بأنه طلق محرم من مخالفته للنصوص الشرعية، سواء من الكتاب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، ولا شك أن طلاق في طهر الجماعة فيه ليست مستقبل العدة، وكذلك في حديث ابن عمر وفي أن النبي أمرهم أن يراجعها ثم قال حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لكن اختلفوا، سبب اختلافهم في هذا قصة ابن عمر ليوقعت العين، يعني إذا نظرنا إلى النصوص ما في اشتباه أبدا، في الكتاب والسنة في المنع من ذلك. لكن إذا نظرنا إلى واقعة ابن عمر هذا الذي أحدث الإشكالية، وهي محل الإشكال في قصة ابن عمر، حسبت أم لا؟ وما في لفظة عن ابن عمر صرح وقال حسبها رسول الله، أوقعها رسول الله، إنما يسأل فيقول أرأيت إن عجز استحمق، يسأل يقول ومالها لا، عبارات غير صريحة. ثم إلى أن تمخضت العبارات الغير صريحة إلى عبارتين، تمسك كل طائفة بعبارة، عبارة ثم لم يرها شيئا تمسك بها من لم يوقع، وعبارة فحسبت تطليقة فتمسك بها من قال بالوقوع، وصار كل طائفة تعلق على هذه العبارة وهذه العبارة. فمن من رجح الحساب وقال هذه رواية الرواية الصحيحة فرواتها أثبت في ابن عمر من رواية أبي الزبير اللي لم يرى شيئا، ومنهم من قال بل لم يرى شيئا هي المقدمة فهي صريحة في النفي. ثم عادوا إلى الحديث نفسه مروا فليرجعها، فمن أوقع قال هذه رجعة وهذه صريحة فإن طلاقها وقع لأنه لا رجعة إلا بعد طلاق، والآخرون قال هذه رجعة لغوية إذ لم تعرف الرجعة بالمعنى الاصطلاحي، ولو كانت قد وقعت علامة النبي يقول مروا فليرجعها ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. طب هو إذا طلق وقعت الطلقة علامة بعد ذلك يخير إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك؟ فالحديث فيه كلام كثير، والذي يترجح لنا إلى ساعتنا هذه وإلى وقتنا هذه أنه ليس هناك دليل ينهض للإيقاع، والأصل عدمه، وأن التمسك بالأصل في نصوص الكتاب والسنة هو المقدم والأسلم. لهذا نقول الطلاق لا يقع مثل ما رجح هنا ابن باز رحمة الله عليه، لكن هذه من المسائل صعبة. ولهذا أقرأ لكم كلاما للعلامة السعدي، طبعا مسألة صعبة ما ترجع في الشنقيط وبحث المسائل، ترجع لهيئة كبار العلماء وترجع لكلام شيخ الإسلام، الحقيقة الكلام فيها خطير جدا، والواحد يعني يتمنى أن لا يسأل فيها أبدا هذه المسألة، لأنها مسألة صعبة. ولكن حتى قال الشيخ السعدي يقول رحمه الله في بعض المواضع، يقول وأما عن سؤالك عن الراجح في مسألة الطلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات، فقد تكرر وتكرر أننا نعتقد صحة ما رجحه شيخ الإسلام فيها للوجوه الكثيرة التي بيّنها الشيخ ابن القيم، ولكننا نفتي في هذه المسألة إثباتا ونفيا، لأننا نرى أن المصلحة لنا ولغيرنا ترك الفتوى فيها، وليس المحظور فقط مخالفة كثير من المشايخ، بل مع ذلك ما نحب تهاون الناس وتلاعبهم بالطلاق وأن يجعلوا فتوانا سلما لهم إلى تلاعبهم، فرأينا سد الباب عن الفتوى فيها أولى، وأن يتولها غيرنا طلبا للعافية، والحمد لله على نعم. مع أن يقول ماذا؟ وأما عن سؤالك عن الراجح في مسألة الطلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات، فقد تقرر بالقاف وتكرر بالكاف أننا نعتقد صحة ما رجحه شيخ الإسلام للوجوه الكثير، ومع ذلك ما يفتي به، فالله المستعان. نعم. من اللي هيفتي؟
أنت تفتي الآن جنة، والإنسان جاك طلق طلقتين ومعه ست أولاد، والطلقة الثالثة طلقها، والمسألة فيها قولان، قول بوقوع الطلاق وفيه قول آخر بعدم وقوعه، وأنت تبين الله
بالوقوع، هل لك أن تحيلها يعني على غيره؟ أنت أحلت على ما لا يجوز في نظرك وفي اجتهادك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما تفتي بما تعتقد. لكن أن تحيل على القول الثاني وأنت تعلم أنه لو ذهب إلى هناك أفتى بالقول الثاني، يبقى أنت أباحت العمل بما لا تعتقده دينا، يبقى ما يجوز. أنت افتي بما تعتقد بس، هذا الذي عليك. نعم.
قال: ذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق طالق طالق، وهو في غاية الغضب. ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه بعض إخوانها ومعهم اثنان، وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها، فغضب وكتب ورقة قال فيها إنه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه. وبسؤاله عن قصده به أفاد أنه يقصد الطلاق السابق، كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة كانت حائضا.
يعني لما جاء يكتب قال أنا أقصد إثبات الطلاق الذي قلته لفظا، طلاق شرعي، نعم، وليس إنشاء طلاق آخر. نعم.
كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك. وبناء على ذلك كله أفتيت الزوج بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضة. وقد دلت الأدلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار إليهما.
نعم. يبقى الغضب، الشيخ يميل أن الغضب، يتابع ابن القيم في هذا، أن الغضب الشديد يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، إنما الإغلاق فقط، ذهاب الشعور كان مجنون. الأمر الثاني انطلق الشيخ لا يرى طلاق في الحيض، وعليه مسألة بقى الكتابة وطلاق ثلاثا لا تبحث، فهذه مسألة، لأن الطلاق ما يقع لا من جهة الغضب ولا من جهة ماذا؟ الحيض.
قال
لا. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله، ولم تزد على هذا الكلام، فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به إلا طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دمت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين.
نعم. إذن الكتابة حينما يكتب قد طلقتك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله، وقع طلاق السنة. وما هو طلاق السنة؟ أن يكون الطلاق طلاقا واحدا. الطلاق المكتوب صريحه صريح وكنايته كناية، بمعنى أنه لو طلق الإنسان وكتب الطلاق هنا طلقت زوجتي كذا كذا وينوي بذلك الطلاق، وقع الطلاق. لكن العلماء قالوا لو طلق هذا ولم ينوي، كتب ولم ينوي، فإن حكم الكناية، بمعنى أنه لو قال أردت تجويد خطي، يعني بتعلم خط، فبيقول طلقت زوجتي تعليما للخط، ولا يريد طلاقا ولا شيء، بيتعود الخط وبيجم الخط وكذا وقال كذا، هل يقع؟ قالوا لا يقع، قالوا لا يقع. طيب، إنما إذا قصد الطلاق وقع الطلاق. طيب، مسألة نحتاج إليها وهي مسألة متكررة جدا: الرجل يذهب إلى القاضي ليطلق له امرأة من أجل دخول الجيش وكذا حتى لا يدخل ولده، فبيكتب القسيمة وبعدين بيأتي الزوج يوقع، فقط يكتب اسمه على وثيقة الطلاق هذه، هل يقع الطلاق بذلك أم لا؟ طبعا بغض النظر عن مسألة الجيش، أو بعضهم قد يجعلها المرأة تريد أن تقاضى راتبا، راتب المطلقة، فتذهب إلى القاضي ويفعل هذا الأمر، ثم يعيدها شفويا امرأته وتكون مطلقة على الورق من أجل تقاضي هذا المبلغ من المال. طبعا هذا حرام وأكل أموال الناس بالباطل. طيب لكن من جهة الطلاق هل يقع الطلاق أم لا؟ هذا الرجل نقول هل كتب الطلاق؟ قال طلقت امرأتي حتى ينسأل عن نيته؟ لا، ما كتب الطلاق، إنما كتب اسمه ولم يتلفظ بالطلاق. من هنا الطلاق لا يقع، من جهة الطلاق الطلاق لا يقع، حتى ولو كان المكتوب فهذه الورقة وقعت طلقت امرأتي كيت وكيت وكيت وهو وقع. فرق بين ما يكون في عقود البيع والشراء، وأنه إذا وقع على عقد بيع أو عقد شراكة أو عقد كذا وعليه شهود أن هذا يلزمه بالتوقيع ولا يلزم أن يكتب العقد، وبين الطلاق. الطلاق يقع إما أن يتلفظ به وإما أن يكتبه ناويا الطلاق. أما هنا لا تلفظ ولا كتب الطلاق، إنما وقع كتب اسمه فقط، كتب اسمه فقط، فحينئذ لا يقع الطلاق بهذه الصورة. إنما لو قال طلقت زوجتي فلانة ويقصد بذلك الطلاق وقع بذلك الطلاق. أما إذا قال طلقت زوجتي فلانة ولم ينوي بذلك الطلاق، إنما تجويد الخط أو إدخال الحزن عليها من غير قصد أو كذا، فالذي عليه العلماء أن المكتوب يكون ماذا؟ يسأل عن نيته، المكتوب يسأل عن نيته ولا يعامل صريح المنطوق. ونقول بأن صريح المنطوق لا يسأل فيه عن نيته، لو قال رجل زوجتي طالق أو أنت طالق أو غير ذلك هذا لا يسأل عن نيته، لكن قالوا في الكتابة يسأل عن نيته في ذلك. بعد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بهذه الفتوى أن المكتوب إنما يأخذ هذا الحكم. أما مسألة أن يوقع على الوثيقة وثيقة الطلاق فقط فهذا الطلاق لا يقع في ذلك. نعم.
قال إذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك وكانت والدتك لا
تخشى عليك
مضرة في نفسك أو دينك أو مالك من هذه المرأة، فليس لها الحق في أن تفرق بينكما، كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف.
يعني أمك أمرتك أن تطلق امرأتك، هل تطيعها في ذلك أم لا؟ والله لو كان أمرها يوافق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تطلقها من دون حتى إلزام أمك. أما إذا كان على خلاف ذلك وكانت المرأة صالحة، ولكن هذا لأن أمك لا تستريح نفسيا لها أو لخلاف حصل بينها وبينها فأرادت أن تطلقها، فلا طاعة لها في ذلك، لأن هذا ليس من المعروف، والنبي يقول إنما الطاعة في المعروف. نعم.
إذا كان الطلاق له حكم يعني نوع من أنواع الطلاق مباح أو مستحب؟ مباح
أو لا تطاع، لأنه ليس على خلاف، لأنه على خلاف المعروف. لا، الواجبة طاعتها في الواجب، طاعتها التي تجب، وهنا ما تجب طاعتها.
هنا الأمر يعني مثلا الطلاق هنا مباح ليس بمحرم وليس بمكروه.
إذا لم يكن له حاجة فإن أقل أحواله الكراهة ولا يلزم، ولا يكون هذا من العقوق، لا يلزم ولا يقال تعارض طاعة الأم التي واجبة مع مسألة مكروهة أو مسألة مباحة أو غير ذلك. إنما العلماء قالوا المنع من الطلاق كما يقول شيخ الإسلام إلا لحاجة، فالأصل فيه المنع إلا لحاجة. إنما قالوا تطاع الأم في ذلك أو تطاع الأب في ذلك إذا كان يوافق أمره أمر الله ورسوله. نعم.
قال لا يجوز للرجل أن يتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا، لأن المرأة ليست أهلا لأن تتبوأ هذه المنزلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، فإعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع، ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير، ولكن حكمة الله فوق كل حكمة.
ولهذا يخاطب بالطلاق الرجال، طلاق إنما يطلق الأزواج، يخاطب بطلاق الرجال. وإذا طلقتموهن، ولو كان أن المرأة تطلق نفسها وتزوج نفسها لخاطبها الله بهذا، وإنما خاطب الله عز وجل الرجال بالطلاق. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وليس أن المرأة هي التي تطلق، وإنما الرجل هو الذي يطلق. فجعل العصمة بيد المرأة قلب لهذا الحكم. طيب يا أخوان، كيف نفهم هذه المسألة في ضوء جواز توكيل الرجل المرأة بالطلاق؟ العلماء جوزوا أن يفوض الرجل امرأته في طلاق نفسها. ما الفرق بين المسألتين؟
الأولى أن هذا أصدر يعطي لها الطلاق ابتداء، وأما الثانية فقد وصل الأمر إلى الطلاق فأعطها أن تطلق نفسها.
يعني الأولى قلب الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أن يكون الطلاق بيد الرجل، جعله في يد المرأة، وبالتالي المرأة تطلق نفسها متى ما شاءت، قال العصمة بيدها وكذا وكذا، يعني متى أصبح هذا الحق في طلاق المرأة، حق طلاق المرأة، لكن الوكالة الحق أيضا للرجل، لكن وكل، وللإنسان أن يوكل في الطلاق، فلو كان الموكل هو المرأة فحينئذ يقع طلاقها. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. تقول عائشة: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. والتخيير لهن ليس له فائدة إلا ماذا؟ إلا أن تطلق المرأة وأن تفوض في ذلك. ولا مانع شرعا من أن تكون الموكلة في الطلاق هي المرأة، لكن ينظر إلى صيغة التفويض في ذلك. قد يقول: طلقي نفسك مثلا، لو أردت أن تطلقي نفسك اليوم فطلقي نفسك، أو الشهر هذا. فيلزم هنا الالتزام بالتقييد. فلو أن الرجل فوض امرأته أن تطلق نفسها فطلقت، وقع الطلاق. نعم.
أما
لاحظ إيه؟ لكن هل هو شرط يقع أن يوجد العصمة في يدها؟ هل هذا شرط صحيح؟ هذا لو صح، لو كان يصح، لكن هذا قلب الحكم. العصمة ما تكون في يد الرجل المرأة، هذا يترتب عليه من الفساد ما ترتب، فلا يصح. نعم. لو كان يقصد الطلاق نعم. ما احنا لا احنا قلنا انتبه، لو حتى كتبه صريحا العلماء قالوا نصوا على أنه يرجع في ذلك إلى نيته، لأن قد لا يريد الطلاق بهذا. كما قلت لك يجود خط، واحد يدرب نفسه على الخط فبيكتب زوجتي طالق أو أنت طالق أو كذا، لكن المهم نوى يلزم نعم أن يكون في زمن ماذا؟ في زمن مشروع. نعم. وينوي وبعدين ما توصلش الشبكة وحشة، أو رجع فيه، أو يمسحها قبل أن تصل. إذا كتب الطلاق يريد بذلك الطلاق، وقع الطلاق حتى ولو لم تصل الرسالة، لو ما هو باللازم، لأن الرجل قد يطلق امرأته ولا تصل ولا تسمعه ولا يصل إليها الطلاق إلا بعد سنة، فهي طالق شرعا منذ أن طلقها طلق شرعا، ولا يلزم الإشهاد، الإشهاد سنة، لكن يقع الطلاق بدون إشهاد. لو قال أنت طالق وكذا، وقع الطلاق، وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق ولو لم تصل الرسالة، مجرد الكتابة. نعم.
قال: أما لو أراد الرجل أن يطلق امرأته فقال أنت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك، أما أن يكون لها هي أن تطلق نفسها على أساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه، لأن الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع.
تبات شيخ الإسلام، يبقى هنا اعتبر أن الشرط إيه باطل، اللي هو مسألة بأن يفوضها ويجعل العصمة لها، هذا شرط باطل فلا ترتب عليه أثار. بخلاف الوكالة، عرفتم الفرق بين المسألتين؟ أن يوكلها هذا الأمر راجع إليه، ولهذا ما جاز لها أن تطلق نفسها إلا بإيه؟ جازته هو. إنما لو جعل العصمة في يدها لم يعد للزوج حق، الآن هي حرة تطلق نفسها متى شاءت، وهذا غلط، ولهذا هذا الشرط باطل، هذا الشرط ولا ترتب عليه إثارة. فلو طلقت نفسها بموجب العصمة في يدها لا يقع الطلاق، ولو طلقت نفسها بموجب الوكالة في الطلاق لوقع الطلاق. نعم.
الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل.
مسألة أقول لكم، مسائل الطلاق دي مهمة جدا، يعني مسائل الطلاق دي مهمة. فالوكيل، أنت وكلت رجلا أن يطلق، لابد أن يكون الوكيل طلاقه طلاق سنة، يكون طلاقه طلاق سنة، كما أن الأصل لابد أن يطلق على السنة فكذلك الوكيل لابد أن يطلق على السنة. فلو وكله بالطلاق فراح يقول أنت طالق ثلاثا مثلا، فهذا لا ينبغي أن يطلق طلقا ممنوعا، إنما يطلق واحدة، طلق واحدة، كذلك يطلق في طهر أيضا لم يجمع زوجها فيه. نعم، يعني الوكيل ملزم بما يلزم به الأصل من طلاق السنة. نعم، تلزم كيف تلزم، احنا قلنا تلزم المرأة أيوة، يعني كيف تطلق المرأة مش تلزم، تقول أنا طالق منها. نعم،
إذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سأل هل تزوجت فقال لا على سبيل المزاح أو النسيان، لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق، فلا يقع به الطلاق. ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته، بل يجب عليه الحذر من ذلك.
ولهذا ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد، من ذلك الطلاق. واحد جالس يشرب نصف كفيه مع زوجته فيقول أنت طالق، الله أنت طالق، والله هي طالق، لو كان هذا في طهر لم يجمع فيه هي طالق. قال أنا ما أقصد، قلنا ما تقصد بقلبك لكن تقصد بلسانك، قال نعم، نقول هنا وقع الطلاق. لكن لو ما تقصد بقلبك بلسانك تريد أن تقولها أنت طالبة فقلت أنت طالقة مثلا، هنا لا يقع الطلاق لأن هذا خطأ. إنما قصدت اللفظ ولم تعقد عليه القلب يقع، طالما قصدت اللفظ. مثل الكفر، لو قصدت بلفظك ولم تقصد بقلبك وقع الكفر، كان كفرا باللسان. نعم.
هل يدخل فيه العذر بالجهل؟
من؟
هل يدخل فيه العذر بالجهل؟
بمعنى؟
إنه لا يعلم حكم هذه المسألة أنها يقع، هو يعتقد كأي كلام، لا يعتقد أصلا أن، ولا يعلم، لم يطرأ على باله ولم يسمع مطلقا أن الهزل بالطلاق.
لو كان يجهل أصل الحكم فلا يعتد به، لو أصل الحكم يجهله، إنما يعلم أنه أنا فيه كلام أو أن فيه أقوال أو أن فيه كذا، فهذا متهاون وترتب عليه أثار. نعم.
الطلاق هزله كجده.
نعم. لكن الصورة هنا الهازل. نعم. ما هو الصورة المعينة رجع إلى الأصل، يعني رجع إلى ماذا؟ إلى أصل الحكم.
طلاق
صحيح، هو يعلم أنها طالق بالصريح، هذا يقع، والجد أنه يقع بذلك طلاق. لكن لو طلاق هازل، لو هزل ومزح بهذا إنه ما يقع، هذا الذي تقول قال به بعض أهل العلم، يعني بمعنى أنه إذا كان يعلم أنه لو قال لها أنت طالق يقع بذلك الطلاق، يقع بذلك الطلاق، فهذا له وجه أن يقال بطلاق الهازل وقوعه. ليه؟ لأنه يجعل هذا من الأثر المترتب. لكن في هذا نظر والله أعلم، لأن الأثر يتبع العلم، وهذا يرجع إلى أصل المسألة وليس إلى الأثر، يرجع إلى الأصل. الأصل وهو طلاق الهازل والله أعلم، لكن ما يبعد أن هذا الطلاق يقع، وهو قول قوي بأن الطلاق يقع على اعتبار أن الأصل هو أنه إذا قال لمرأتي أنت طالق يقع الطلاق، لو قال لمرأتي أنت طالق يقع الطلاق، لكن هذه صورة من الصور يجهلها فيقولون بأن هذا من الأثر، هذا من الأثر، وبالتالي لا يعذر، فطلاقه هنا يقع، يرتبون هذا الأمر. لكن والله أعلم أن هذا فيه نظر، يعني هو القاعدة متفق عليها تفرق بين الأصل والأثر، لكن هل هذا من الأثر ولا من الأصل؟ نعم، شوف كذا أحد، أشوف هذا المساء. نعم، ده الحلف بالطلاق، ده الحلف بالطلاق، دي مسألة أخرى. نعم، لا ما تلزمش، ما تلزمش، جعل أمر هو وكله، فإن شاءت وكلت نفسها وطلقت، وإن شاءت ما طلقت، خلاص ما راح يبقى ما غير طالق. لأن الكناية تدخل فيها، لأن ممكن يكتب اللفظ لو قال أنت طالق ما نسأل عنه. ليه؟ لأنه ليس له وجه آخر، هنقول بيجود صوته، بيجود يعني أنت مثلا يعني طالق، إنما الكتابة لها وجه، قالوا ممكن يكتب يجود هذا. وشوف ابن قدامة نص على هذه المسألة، نعم، فإذا لها وجه. نعم، لا ليس له ذلك، الوكيل ليس له المطلق طلاقا بدعيا. نعم،
إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة في مثل هذا الأمر هي أن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها بأنه قال تراك طالق ثم طالق ثم طالق إلا ببينة عادلة.
إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة مثل هذا الأمر هي أن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على طلاق بالثلاث بكلمة واحدة، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها بأنه قال تراك طالق ثم طالق ثم طالق إلا ببينة عادلة، ولأن الأصل في الطلاق هو الزوج، فالقول قوله هنا مع حلفه. نعم،
قول بعض الفقهاء.
طيب لو قال أنا ما أذكر ولا شيء، يبقى انتقل الأمر إلى المرأة وأخيها مع الحلف. نعم،
قول بعض الفقهاء إنه لا يمين في النكاح والطلاق ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا.
يعني لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. فقول بعض الفقهاء إنه لا يمين في النكاح والطلاق هذا قول يخالف الدليل، إنما ذكر الشيخ في المسألة التي قبلها فيه يمين، لو اختلفوا في الصيغة فالقول قوله مع يمين. نعم.
الرجل الذي طلق زوجته. نعم.
كلام في يعذر أو لا يعذر؟ يقول في الزاد: وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمهما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازم معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزاء العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد اللفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف أو لم يقصده، يعني احنا ما لنا علاقة بقصده طالما قصد اللفظ. والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزي العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناه ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: إحداها ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثانية ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان لغون: ألا يقصد الحكم ولا يتلفظ، ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، والآخرتان معتبرتان: أن يقصد اللفظ دون حكمه، اللي هو احنا قلنا طلقوا هذه يقصد اللفظ دون حكمه وهو إيقاع الطلاق، والرابع أن يقصد اللفظ والحكمة، دي من باب أولى طبعا، لا دي غيرها. هذا الذي استفيد من مجموع النصوص وأحكامه، وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من كره كذا كذا. نعم. ليست المسألة هذه. نعم. الرجل إنما دي مسألة ماذا؟ أنه عالم بالحكم، ثم إنه قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، فنقول يقع ماذا؟ الحكم. نعم.
الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، ثم بعد أيام طلقها بقوله وهي طالق هي طالق هي طالق، وقصد إيقاع الثلاث، الذي أرى وقوع الطلاق وبينونتها لأمور منها.
الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل طلقة واحدة، ثم بعد أيام طلق بقوله هي طالق هي طالق هي طالق، وقصد إيقاع الثلاث. احنا مر معنا ان الطلاق ثلاثة عند الشيخ بواحد، طب هل هذه الصورة هي صورة الثلاث ولا ماذا؟ قال: الذي أرى وقوع الطلاق وبينونتها لأمور منها: أولا
أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام.
نعم.
ثانيا إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني. ثالثا أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك.
صيغة الإجماع هذا، هل ذكر ابن قدامة إجماع العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج؟ نعم.
ثالثا أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومعلوم أن من قال لغيره السلام عليكم السلام عليكم فقد كلمه مرتين، ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا، وهكذا من قال لزوجته.
الشيخ لو قال السلام عليكم، طبعا الاستئذان ثلاثة وإلى فرجة، فلو قال السلام عليكم فلم يرد أحد، السلام عليكم فلم يرد أحد، السلام عليكم فلم يرد أحد، فهنا قد استأذن ماذا؟ ثلاثة. طيب أنت طالق، بعدين أنت طالق، بعدين أنت طالق، فهذه ثلاثة، فيكون قد طلقها ثلاثة. وهكذا من قال لزوجته هي طالق هي طالق هي طالق يبدأ ثلاثة، أو قال تركي طالق تركي طالق تركي طالق، فقد طلقها ثلاثا ما لم ينو تأكيدا أو إفهاما، ما لم ينو تأكيدا أو إفهاما تركي طالق، ها تركي طالق يعني يؤكد هذا تركي طالق يؤكد. وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج أنت طالق بالثلاث أو هي طالق بالثلاث ولم يكرر ذلك. عرفت مفهوم الطلاق الثلاث عند ابن باز الذي لا يوقعه؟ أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق. كان الشيخ يقول مثل ما لو قال واحد لك أعطيني ريال ريال ريال، يبقى وعيز كم؟ ثلاثة ريال ولا ريال؟ ريال واحد، بس بيأكد أعطيني ريال ريال ريال، هذا يكون ريالا واحد. هنا الشيخ مثل بالسلام ثلاثا، وهذا في السلام ما في خلاف أنه ثلاثة بالفعل. طيب يقول والراجح فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى اللي هو بالثلاث، والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. يبقى الشيخ فرق بين هذا وذاك، والشيخ اعتبر أن أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما لم ينو التأكيد أنه ثلاث بدل الاستئذان. ونقول عن كلام شيخنا هنا بأنك قررت أولا أن الطلاق الثلاث على عهد الرسول كان إيه، فلماذا تخصص الطلاق الثلاث بلفظة الثلاث؟ فغاية ما استدل به الشيخ هنا أن صيغة الزان وقع ثلاثا، نحن لا نخالف أنها ثلاث، وأن الثلاث بكل صوره، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا عد الطلاق فيه ثلاث، واجمع ذلك كله بحكم واحد، هو أن الطلاق الثلاث كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحد. فعلام الشيخ يفصل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيجعل هذا ثلاثا، ويختلف حكم الثلاث هنا عن حكم الثلاثة وقال أنت طالق ثلاثا. لما فرق الشيخ؟ لا فرق، إذ هذا يجمعه حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول الثلاث واحد، يبقى استدلال الشيخ أنها ثلاث لا يغير الحكم، الثلاث التي عدها الشيخ ثلاثا واحد. ولهذا كان قول شيخ الإسلام هنا قولا مضبوطا جدا، وهو أن الفيصل في العد الرجع، الرجعة هي التي تفرق، لا التكرار ولا كون في يوم ثاني ولا في يوم ثالث ولا غير ذلك، إنما الفيصل الرجع. عرفت يا أسلام هنا؟ يعني هو الشيخ قال هي ثلاث، صح على العين وعلى الرأس هي ثلاث، ما أحد قال هي واحدة، لأن المسألة ليست أنها واحدة ولا ثلاث، هي ثلاث، لكن حديث ابن عباس كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ولا فرق بين أن يكون أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق 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 أو أنت طالق أو هي طالق ترك طالق، كل هذا لا إشكال فيه، فإنه لا يخرج عن كونها ثلاثا والثلاث واحد. شيخ الإسلام يقول لي بقى ابن تيمية رحمه الله الفيصل هو الراجعة، فالطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، ولا تكون ثانية إلا بعد رجعة، لأن الطلاق مرتان الطلاق الشرعي، طلاق بعدين رجع بعدين يقع الطلاق الثاني بعدين رجع يقع الطلاق الثالث. أما إيراد ذلك من غير رجعة فلا يكون له حكم يتجاوز كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله الثلاث واحد، الثلاث واحدة، فلا بد في ذلك من الرجعة. طيب في المغني يقول فصل مفهوم الرجعية، قال والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، وإن خالعها صح خلعه. وقال الشافعي بعد قوله لا يصح، لأنه يراد بالتحريم والمحرمة، ولأن أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق، وليس مقصود الخلع التحريم، بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها، والنكاح باق ولا نأمن رجعته، وعلى أننا نمنع كونها محرمة. طيب، يقول والرجعية زوجة يلحقها طلاق، لكن على وجه المشروع. ومتى يكون مشروعا؟ إذا أرجعها ثم طلقها. أما أنه إذا طلقها وهي في الرجعة فيكون طلقة بعد طلقة بعد طلقة، فهذا الطلاق لا يكون على العد الذي ذكر الله عز وجل في كتابه الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ولا يكون مرة بعد مرة إلا إذا كان برجعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحد، هذا الحد، وهذا الحد حد يفصل به بين الطلقات، لأنه لو قال أنت طالق طالق طالق، طب طلقت بالأولى، طب لماذا الشيخ ابن باز ما يوقع الطلاق الثاني والثالث؟ اللي هو أنت طالق طالق طالق، لو قصد الثلاث تمام، هو طب الطلاق ثلاثا لماذا لا يقع؟ أنت طلق ثلاثا أو بالثلاث، طب هي تطلق بالثلاث ولا تطلق واحدة؟ طيب، طب لماذا ما أوقع الثانية والثالثة والطلاق ثلاث يلحق الرجعية؟ ما هو لفظ الثلاث، لفظ الثلاث، لكن احنا نناقش في لفظ الثلاث، نناقش في لفظ الثلاث وصورة الثلاث. نعم، الشيخ لا يشترط الرجع، الشيخ ابن باز ولا يشترط الرجع، الشيخ إسام والذي يشترط الرجع، لكن الشيخ ابن باز ما يشترط الرجع. الشيخ ابن باز عند الآن فصل بين أن تطلق ثلاثا فيقع واحدة، أو أن تطلق بالثلاث فيقع واحدة، أو أن تطلق طالق طالق، أو تطلق إذا أراد التأكيد فيقع واحدة. إنما إذا قال أن تطلق ثم طلق بعد ذلك ولا يريد التأكيد، إذا ما يريد الإنشاء، فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع ماذا؟ يقع الثلاث الإيه؟ لا، هي على ذمته، لأن الرجعية دي زوجة، ما هو ده ملحظ الكلام الآن، لأن الطلقة الرجعية اللي بيرى إيقاع الثانية على اعتبار أنها زوجة، والزوجة الحقها الطلاق والحق الظهار، ولهذا لو ظهرها أو حصل خلع كل هذا ما في إشكال يصح لأنها زوجة. إنما الكلام في ماذا؟ في إيقاع الطلقة الثانية، هل تقع الطلقة الثانية باعتبار أنها رجعية والمرأة رجعية الحق هذا، أو لا تقع باعتبار أن الثلاث المطلوبة شرعا وترتب عليها أحكام أن تكون طلقة بعد طلق، والطلقة الشرعية التي يترتب على احكام طلقة يعقبها رجعة، فالعد يبدأ بعد الرجعة، العد يبدأ بعد الرجعة، ما يبدأ قبل الرجعة، انما العد يبدأ بعد الرجعة، العد يبدأ بعد الرجعة. وعليه فالجمهور هنا بيقع عليه، لانه مذهبه اصلا مذهب الجمهور ان طلق ثلاثا يقع ثلاثا، فهنا لا اشكال، إنما عند من لم يوقع الثلاث إلا واحدة فما حد الثلاث؟ وكيف أقول واحد اثنان ثلاث إذا حصل رجع؟ فهنا تميزت الطلق. ليه؟ لأنه يطلقها مرة ثانية بعد، لابد أن يكون بعد رجع حتى تحسب طلقة ثانية. أما لو طلقها قبل الرجعة فكله يشبه ما لو طلق قبل الرجعة أنت طالق طالق طالق، أنت طالق ثلاثة كله لا فرق، ما لم يقع رجعة فكله فرق. هات كلام شيخ الإسلام. صح هو ده صح. صح، ما احنا بنقول كده، ما احنا نقول الشيخ من قبل ما نقرا حتى كلام الشيخ، احنا بنقول الان كلام الشيخ من اول كلامنا قلنا ان الشيخ ابن باز يوقع طلاق ثلاث واحده فيما لو كان اللفظ ماذا انت طالق ثلاثا او بالثلاث او انت طالق 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 على هذا التكرار. اما لو قال انت طالق انت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا يقع عنده ثلاث، هذا يقع عند الشيخ ثلاث. اللي هي اللي الثلاث عند الشيخ ايا كان. ما هو هو ليه هو ليه لا ما هو لماذا احنا انتبه هنا الشيخ بيعتبرها هذه بيقع الطلاق بذلك ثلاثا لانه ليس بلفظة الثلاث وبالتالي لا يكون معارضا النص. النص كان الطلاق الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، يبقى الطلاق الثلاث الشيخ بيشترط ان يكون ماذا لفظة الثلاث الطلاق ثلاث، إنما عدا ذلك بيوقع الشيخ الطلاق، بيوقع الشيخ الطلاق. فأنت طالق أنت طالق أنت طالق لا تدخل في صورة الثلاث، لا تدخل في صورة الثلاث، إذا فصل لا تدخل في صورة الثلاث. نعم نعم اقرأ اقرأ ده كلام من
جمع المستدرك
يعني. أيوة ابن تيمية
قال جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب، يعني الأصل مش إجماع. قال وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة
نعم
على الصحيح من المذهب. قال الشيخ تقي الدين اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه، قال وهو أصح.
نعم.
وإن أطلق ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينويها على الصحيح من المذهب، ده كلام الجامع.
تمام.
نص عليه مرارا وعليه الأصحاب بل الأئمة الأربعة في الجملة. وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة، وقال لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين.
تمام. فرق بين الصورتين مجموعة ومتفرق زي ما قل، ما الدليل؟ لا هو لا فرق، لأنه بيرى أن الطلاق الثلاث ما يقع لوحده بناء على هذا، وعليه لا فرق بين أن تقع ثلاثا أو أن تقع متفرقة.
لا هنا
لا قال
قالوا على المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب.
نعم
ليس له. قال الشيخ اختارها أكثر الأصحاب، شيخ الإسلام قال اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه.
الأصل إن ليس له إذن ما يقع
وهو أصح.
يقول في المجموع فطلق السنة أن يطلق طلقة واحدة إذا طورت من الحيض قبل أن يجمعها أو يطلقها حاملا قد تبين حملها، فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطئ قبل أن تبين حملها فهذا طلاق محرم بكتاب السنة وإجماع وإجماع المسلمين. وتنازع العلماء هل يلزم أو لا يلزم على قول والأظهر أنه لا يلزم. وإن طلق ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ألف طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك من الكلام، فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه. وكذلك لو طلق ثلاثا قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضا حرام عند الأكثر وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه. وأما السنة إذا طلق طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، بحيث لو أن يطلقها الثانية وكذلك الثالثة، فإذا طلقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وأما لو طلقها الثالثة طلقا محرما مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فهذا في قول العلماء أحدهما يلزمه الثلاث والثاني يلزمه إلا طلقة واحدة، وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة. وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة، والثاني لا يلزمه إلا طلقة واحدة. وله طيب فين الأول؟ ونور طلق الثلاث طلقا محرما مثل يقول أنت طلق ثلاثة جملة واحدة، فهذا في قولين للعلماء أحدهما يلزمه الثلاث والثاني لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة. وهذا قول كثير من السلف، لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرتجعها في العدة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس وذكر الحديث حديث ركان كذلك. وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره، وضعف أحمد وأبو عبيدة وابن حزم وغيرهم مروية أنه طلقها البتة وقد استحلفه ما أردت إلى واحدة، فإن رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم. طيب إلى أن قال ولم ينقل أحد من عن النبي بإسناد مقبول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث، بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق العلم، ولكن جاء في حديث صحيحة أن فلان طلق امرأته ثلاثا أي ثلاثة متفارقة، وجاء أن المرأة طلق ثلاثا وتلك امرأة لا سبيل له إلى رجعتها بل هي محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها كما طلق المسلم امرأته إذا ارتدت. طيب يبقى في أول الكلام قال أما لو طلقها الثلاث طلقا محرما، يقول في طيبية فيزا فلا يلزمه إلى واحدة وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العهد. وهذا قول ده بالنسبة لوقوع يعني الثلاث واحدة، لكن احنا عايزين اشتراط الرجعة. نعم
قال الطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة ثم يرجعها أو يدعها حتى تنقضي عدتها، وأنه متى طلقها سنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقد جديد فهو طلاق بدعة محرم عند جمهور السلف والخلف كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في آخر قوليه واختيار أكثر أصحابه. وهل يقع الطلاق المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف.
نعم فجعل يعني قبل رجوعها فيه نزاع. قبل إرجاعها من جملة ما وقع فيه النزاع. نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى اختيار
يبقى إذن كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فإن طلاق ثلاثا يقع واحدة هذا في الثلاث التي بلفظ الثلاث أو بالثلاث، إنما إذا فرق الشيخ إذا فرق أنت طالق هنا إذا أراد التأكيد فهذا تلقى واحدة، وإذا أراد الإنشاء فهذه يقع بها الطلاق الثلاث. نعم
قال اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
شيخ العثيمين بس واحدة صح ما هذا اختيار ده اختيار ان الطلقة نعم ده بتقول يا احمد ماله الحق ايه؟ ايه ما نقول ان هذا ليس باجماع، هذا ليس باجماع، ويمكن ان يكون ابن قدامة قصد باجماع بعض المفردات الاخيره اللي هي الخلع وكذا، لعله يقصد هذا الاجماع، انما يلحقها الطلاق لا، هذا ليس في الاجماع، هذا يتبع الاصل. ما هو الاصل؟ تلقي البدعه، يقع او لا يقع فيه النزاع، يقع او لا يقع فيه النزاع، فهذا من جمله تلقي البدعه انه يطلقها قبل الرجعه، انه يطلقها قبل الرجعه، لان قول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مره بعد مره، ولا تكون مره شرعيه سنيه الا بعد رجعه، فهذا باتفاق محرم، انه اذا طلق قبل الرجعه محرم، ليس هذا هو الطلاق طبعا هذا على الصحيح الجماهير، والا فالبعض يرى ان الطلاق ثلاثا حتى هذا لا ليس طلاقا بدعيا، لكن الصحيح الذي دلت عليه الادله ان الطلاق السني مره واحده. طيب اذا كان مره واحده فكيف يلحق به الثانيه؟ الطلاق يلحق رجعه ثم تاتي الثانيه فتكون بعد رجعه، وعليه فيكون الطلاق قبل الرجعه من جملة الطلاق البدعي. طب الطلاق البدعي يقع ولا يقع؟ فيه النزاع المعروف، فحكاية الإجماع في هذا ليس بصحيح. نعم.
قال: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة. أيوة.
ذكره. نعم.
قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا.
بل خلافه المخالف للأدلة الشرعية، لأن لو سألنا أحدا وقلنا له الطلاق السني ما هو؟ الطلاق السني ما هو؟ هيكون الطلاق السني هو أن يطلقها تطليق بلفظ واحد. طب وإذا أراد الثانية يرجعها ثم يطلقها، ما يطلقها بعدها دون الرجعة، إنما يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم إذا طلقها الثالثة حرمت عليه. نعم. حتى تنكح زوجا غيره. فهو قول ضعيف مخالف أدلة. وما الأدلة؟ ما هي الأدلة؟ كان الطلاق الثالث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. لماذا نخص الثلاث بلفظة الثلاث؟ إنما الثلاث أو أنت طالق 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 هذا ثلاث، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا ثلاث، ترك طالق 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 هذا ثلاث، فالطلاق ثلاث واحدة. متى لا يكون واحدة؟ إذا تخلله رجعة. لا ما يقول هذا بعيد يعني هذا. يبقى إذا متى لا يكون ثلاث؟ الذي لا يكون ثلاث أن تقع رجعة بعد طلاق، هذا لا يكون الذي يكون ثلاثا أن تقع رجع بعد طلاق، أما أن يوقع طلاقا ثم طلاقا ثم طلاقا هذا الثلاث على عهد رسول الله الذي هو واحد. نعم.
قال: الكناية إذا لم تصحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق في أصح قولي أهل العلم.
نعم صحيح.
أفتيت الزوج بأنه قد وقع بطلاقه على زوجته،
فلو قال الحقي بأهلك، أو قال ما تلزميني امرأة بعد اليوم، أو أنت مثلك لا يعاشر، كل هذا إنما يسأل فيه عن النية. نعم.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: أفتيت الزوج بأنه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان، إحداهما بقوله لها تراك ما أنت بذمتي، والثانية بقوله تراك بستين طلقة ويبقى لها طلقة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله ما أنت بذمتي، لأنها في حكم الكناية، والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة ومراجعته لها صحيحة.
نعم.
قولك في الطلقة الأخيرة إنك لم تقصد الطلاق لا يستقيم، لأنك قلت لها روحي إلى أهلك واعتبري نفسك مطلقة، وهذا صريح في الطلاق، والنية إذا خالف الصريح لا تقبل دعواها.
إذا خالفت الصريح،
إذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها.
يعني اعتبر الشيخ اللفظة هذه، روحي لأهلك واعتبري نفسك مطلقة، أن هذا صريح. نعم،
لفظ خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها ليس صريحا في الطلاق، والزوج أعلم بنيته وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء.
الوسواس، تراك حرام من كناية الطلاق، يعني ماذا تراك حرام؟ يسأل عن نيته، إن قصد بها الطلاق كان طلاقا، أو الظهار كان ظهارا، أو لم يقصد طلاقا ولا ظهارا، فيمين مكفرة لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله يمينا. نعم،
الوسواس بالطلاق لا يقع بها شيء.
واحد عنده وسواس مرض فيعتقد أنه طلق امرأته 100 مرة، أو يجلس يحدث نفسه أو غير ذلك، حتى لو تحرك لسانه كذا، هذا مريض لا يعتد بتصرفاته. نعم،
الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة.
نعم، يعني الكتابة التي يقصد بها الطلاق. نعم،
الأصل بقاء النكاح، فلا يجوز أن يقع.
ولهذا نقول هذا فيه الرد على من يقول بأن الكلام المراد به المعنى النفسي، كلام النفس كما يقال. لو كلام النفسي كلام، لو كان الكلام النفسي كلاما لوقع الطلاق بتحديث الإنسان نفسه به، كلام نفسي يبقى يعتد به، يبقى طلاق. نعم،
الأصل بقاء النكاح، فلا يجوز أن يقطع ولا سيما
القطع،
أن يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة ببينونة كبرى، إلا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها.
وهذا الحقيقة الذي نستأنس به في عدم وقوع الطلاق في الحيض، لما كان هذا النزاع بهذه القوة، والطلاق 3 أيضا نزاع بهذه القوة وكذا، لما كان الأمر كذلك قلنا بأن الأصل عدم وقوعه، إلا إذا كان هناك دليل بين في ذلك. نعم،
قول الرجل لزوجته: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وكرر ذلك 3 بنية الطلاق ولم ينوي 3 ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق، وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال، وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
يقول الرجل: شيري قشك وتوكل على أهلك، وكرر ذلك 3 بنية الطلاق ولم ينوي 3 ولا غيره، وإنما قصد جنس الطلاق، وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال، وبناء على ذلك فأفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة. نعم،
قال لزوجته: إنك حرمتي علي وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك، وذلك من نحو 3 سنوات، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج أراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا، فإنه يكون
يعني
عليه
تحريمها يعني الظهار، يعني يبقى قصد ظهارا وطلاق،
فإنه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي.
نعم،
قول روحي بالثلاث طلقة واحدة.
نعم،
طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث، الراجح أنها تحتسب واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بإمضائها بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يدخل بها ولم يخل بها.
نعم، هذه مسألة لو طلق قبل الدخول، معروف أن الرجل لو طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، بانت منه بينونة صغرى، طب لو طلقها قبل الدخول 3، قبل الدخول قال أن تطلق بالثلاث، عندما يوقع الثلاث بيجعل الثلاث، ولهذا لا يحل له أن يراجع. الشيخ هنا طبعا بيوقع الثلاث واحدة، فقال الرجح أنها تحتسب واحدة وله العودة لها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بإمضائها بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يدخل بها ولم يخل بها، لأن لو خلا بها خلاص كانت كالمدخول بها تماما، إذا خلا بها خلوة مأمونة كان كالمدخول بها، ولهذا يكون لا فرق في الأحكام. أما إذا لم يخلو بها ولم يدخل بها فإنها تبين بماذا؟ بطلقة واحدة، ولا يكون هناك محل للثانية ولا للثالث، لأن المرأة تبين مباشرة، تبين من زوجها قبل الدخول بطلقة واحدة، فإذا أراد أن يرجعها نقول ما في رجعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعون وسرحون صراحا جميلا. لأنه العد هنا خلاص وروحي بالثلاث. نعم يعني طلق بالثلاث، كون العد هذا كون يعد فده دليل على أنه ماذا؟ على أنه قصد الطلاق. نعم أي نعم. طيب احنا نقف عند هذا الباب ونجعل ايه ونترك الرسالة دي للقاء القادم عشان نكمل عندكم أحكام الطلاق. دي كناية، قصد الطلاق يبقى طلاق، ما قصد يبقى ليس الطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.